جنات النعيم واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم إنا نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. حبيبي في الله، قبل أن أبدأ هذه الحلقة، عملت إيه في التصويت النهاردة؟ هل هناك أحد لا زال يجلس الآن دون أن يصوت؟ لا زالت هناك الفرصة لغاية الساعة 7، لسه في فرصة. فكل إنسان لسه ما صوتش بقول له كن إيجابيا وقم الآن لأقرب لجنة وصوت. واحد يقول لي لازلت محتارا، أنقل لك كلام جماهير علماء المسلمين. اللجنة التي شكلت ورئيسها الدكتور عبد الله شاكر، ومن أعضائها محمد يعقوب، محمد حسان، مصطفى العدوي، وحيد عبد السلام بالي، والشيخ جمال عبد الرحمن، مشايخنا الأفاضل، كلهم قالوا بأن نصوت اليوم نعم. والبيانات التي أصدرتها الدعوة السلفية في اسكندرية وفي غيرها بأن الـ 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 الأفضل والأقرب الآن هو القول نعم، ده بالنسبة كبرنامج ديني وبرنامج شرعي. فأنا بنقل كلام أهل العلم، دي مش قضية فرض رأي، أنا بنقل كلام أهل العلم. وكل إنسان في النهاية لا نسفي أي قول، إنما هذا هو قول الشرع. أجل أحبابي، فأنا بأكرر لحضراتكم أن من لم يصوت حتى الآن لازالت هناك فرصة، لسيما في إخواننا في الصعيد. الوقت ممتد في بعض الأماكن للساعة 9، ويعني إحنا الحمد لله رب العالمين كنا في جولة في الأسبوع الماضي في نجع حمادي ولقصر، وما شاء الله في إقبال عالي جدا جدا والناس متفاهمة. فلازالت هناك فرصة لكي يدلي كل إنسان بالقول الذي يراه، وهذا هو قول أهل العلم. والأخ المخرج بيقول لي كل إنسان له حرية الرأي، إنما هذا إحنا بننقل فتاوى أهل العلم، وده من الواجبات. يعني أنا أرى أن هذا من الواجبات. حبيبي في الله، ومع الطلائع، طلائع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الطلائع التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها أهداف عدة. دلوقتي حبيبي في الله، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طرد من مكة وطرد أصحابه ومنعوا من أموالهم ومنعوا من مساكنهم ومنعوا من ممتلكاتهم وطردوا خارج مكة، فذهبوا إلى المدينة، ذهبوا إلى المدينة ودخلوا المدينة ولهم في كل جانب أعداء. النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الحرم تعقب أكثر من 1000 ميل كلهم يريدون قتله، والصحابة طردوا، وهذه حالة حرب بكل المقاييس، حالة حرب أشعلها وأضرمها أعداء الإسلام في هذا الوقت. وإن الأعداء قريش والقبائل في مكة، وكذلك المشركون والوثنيون حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنالك أيضا في المدينة لا زال هناك منافقون، أناس يعني آمنوا هكذا ولكن يبطنوا في قلوبهم الكفر. وفي المدينة أيضا اليهود، فالأعداء كثر ومن ألوان شتى. أجل أحبابي، فهذا جمع أعداء للدعوة الإسلامية الوليدة، ولذلك شرع الإسلام جهاد هؤلاء، وكان هذا الجهاد هو أشرف أنواع الجهاد على الإطلاق، لأنه لدفع الظلم ولدفع البغي ولرد الظلم ورفع هذا العدوان وكسر الجبابرة الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. أجل أحبابي، وقام بعض المستشرقين وقالوا بأن هذا جنوح إلى القوة لا مبرر له، أن تأتي سرايا وتأتي استعمال قوة ومطاردات من المسلمين. فقالوا أحبابي بأن هذا لا مبرر له، وإن هذا الكلام حقيقة لهو لغو طائش يفتقد إلى الحكمة ويفتقد إلى ميزان العدل. كيف يقال هذا وهؤلاء أناس طردوا وهؤلاء أناس حوربوا، وهؤلاء أناس حرموا من أموالهم، حرموا من ديارهم، أوذي نبيهم، حاولوا قتله مرارا، بل وتتبعوه أكثر من 1000 ميل كما قلت لحضراتكم، بغية أن يقتلوه، بغية أن يقتلوه. كيف يستنكر هذا وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، أناس في الظاهر مؤمنين وفي الحقيقة منافقين، آمنوا من أجل أغراض وتفاديا لمشكلات معينة لكنهم أظهروا الإيمان. ربنا عز وجل أمرنا أن نستعمل وأن نعد القوة ليرهب هؤلاء الأعداء، هذا في بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذات العصر المدني. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وبرغم كل هذا، برغم كل هذه الحرب المعلنة من أعداء الإسلام، مشركون في مكة، مشركون في يثرب، قبائل مجاورة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود الذين يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنافقون، كل هؤلاء. وبرغم ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. برغم كل ده لكن ينبغي أن تظهر القوة. وسأذكر بإذن الله تبارك وتعالى العلة في إن النبي عليه الصلاة والسلام أظهر هذه القوة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى أخرج طلائع سرايا كثيرة جدا، وفي السنة الثانية قاد غزوات كثيرة، ولكن انتهت في معظمها دون لقاء بالعدو، دون لقاء بالعدو. أول غزوة فيها التحام وحصلت فيها مكاسب ظاهرة قوية جدا هي غزوة بدر الكبرى. فهنا أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم درب أصحابه وهيئ الجو على فنون لقاء العدو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأعدوا له ما استطعتم من قوة وبرباط الخيل، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، كررها 3 صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح الإمام مسلم. وسأل أحد الصحابة عقبة بن عامر، وكان شيخا كبيرا، رجل كبير في السن، فرآه يتدرب على الرمي ويتنقل انتقال قوية جدا وحركة خفيفة ورشيقة برغم كبر سنه، فقال له: تختلف بين الشيئين وتتردد بينهما وأنت شيخ كبير يشق عليك هذا؟ يعني مسألة أنت بتتحرك الحركة الكبيرة دي والتدريب العالي ده وأنت شيخ كبير؟ قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعاني، يعني ما كلفت نفسي هذه المشقة. فقال له هذا الصحابي: وما ذاك؟ يعني ما الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. إذن أحبابي يعني أمرهم أن يستعدوا أن يعني يستمر في الاستعداد للقاء العدو. وطبعا دي مسألة مهمة جدا جدا، أننا على سبيل المثال في هذا الوقت الحاضر إذا حصل غزو لأي بلد من البلاد، فلابد أن أي بلد تكون مستعدة، تكون مستعدة بالقوة، مستعدة بجيشها، مستعدة بتسليحها. هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العدو كشر عن أنيابه وهم لا يسكتوا أبدا طول ما النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته هذه الوليدة لن يتركوه، فإن العدو رفع عقيرته ومش هيسكت أبدا طول ما محمد عليه الصلاة والسلام موجود، وطول ما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة. والأحاديث عندنا كثيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال حظ على مسألة إن الإنسان يتحرك في سبيل الله، قال من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة، اللي يتحرك بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. وحظ على مسألة، طبعا الغزو أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بالطيران، ما كانش بالتسليح الحديث العسكري المعاصر، ما كانش بالدبابات، ما كانش بالكلام ده كله، إنما كان بالخيل، بالسيف والخيل والقوس والرمح والضرب وما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه عن ابن عمر مرفوعا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. طول ما الناس فيها قوة، طول ما الناس عندها استعداد لأي قوة خارجية غاشمة تجسم عليها وتحاربها في مقدراتها واقتصادها وبلدها وتريد إفناءها، طول ما الناس عندها قوة فبإذن الله عز وجل سينتصر، وبإذن الله عز وجل سينال الخير والفضل والغنائم. وهذا ترغيب قوي جدا للشارع الحكيم في تعليم الفروسية، مش الفروسية بس، تعليم كل فنون لقاء العدو، ركوب البحر، التسليح، الطيران، كل أنواع التسليح. وكل إنسان يأخذ على قدر بلائه وإخلاصه وصدقه. وقبل ما أقول لحضراتكم إيه هي السرايا والغزوات التي شنها النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أقف وقفة متأنية قد تأخذ مني بعض الوقت أو معظم وقت الحلقة. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وأنا عايز ناخد ده بقى بهدوء عشان نفهم ونستوعب، لماذا فعل النبي ذلك؟ ليه النبي أول ما دخل المدينة كان عاش 13 سنة في مكة مفيش أي حركة، كل تركيز الصحابة على التربية والتعليم، كل تركيز الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام على أن يربوا القلوب على العقيدة الصحيحة والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فبمجرد أن صارت بداية ونواة دولة للإسلام في المدينة المنورة، انطلقت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان الجامعة التي تعلم، وبيت العبادة الذي يصهر فيه القلب وينضج فيه الإيمان، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت الدولة تتكون بكل جزئياتها. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث السرايا، والسرايا قطعة من الجيش، مجموعة من الجنود لهم قائد، يطردوا مثلا عير لقريش، عير يعني جمال متحملة بالبضاعة جاية من الشام أو من اليمن. لأن الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل عمل حاجة اسمها استطلاع واستكشاف. استكشاف لإيه؟ استكشاف لوضع الناس داخل المدينة، وتكوين النسيج الوطني داخل المدينة، ونظرة دقيقة للأطياف الموجودة داخل المدينة، ولو في مراكز خطر اتحددت. الحاجة الثانية استكشاف للطرق التي تحيط بالمدينة والتي يمر بها قريش، والطرق التي تعبر عليها قريش في تجارتها إلى اليمن، وتعبر عليها قريش في تجارتها إلى الشام. اتحدد ده كله، وتحددت أيضا القبائل المحيطة بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ده استكشاف كامل ودقيق، واستعان النبي عليه الصلاة والسلام بالمكاتبات السرية لئلا تفتش الأسرار ولئلا تصل الأسرار الدقيقة للدولة الإسلامية الوليدة لأعداء الإسلام فيقوضوا أركانها. فده كان ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، ترتيب دقيق للغاية. ليه النبي عمل كده اول ما دخل المدينة؟ ارسل السرايا، والسرايا زي ما قلت لحضراتكم قطعة من الجيش، والغزو ايضا قطعة من الجيش او جيش، لكن السرية بيكون عددها اقل، وبيكون قائد النبي يعين لها قائد الغزوة، كما قال يعني جمهور او معظم اهل التاريخ ان الغزوة يكون ما كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والسرية ما لم يكن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وانا بقول ان ده مش الاجماع، لكن ده القول اللي عليه جل ومعظم يعني المؤرخين، ان الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا اعداء الله، اما السرية هي القطعة من الجيش قلت او كثرت يرأس عليها ويزعم عليها ويقود عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا جليلا، ويأمرها بمهمة تطلع تعملها وترجع. تختلف بقى من كل سرية لأخرى. النبي أرسل السرايا وعمل غزوات قليلة في هذه المرحلة في السنة الأولى والسنة الثانية لغاية غزوة بدر في السنة الثانية في شهر رمضان كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى. فليه النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده؟ إيه الحكمة من كده؟ عدة أشياء. أول حاجة خالص هقول لحضراتكم دلوقتي حبيبي في الله، الأعداء مترقبين مترصدين ومش هيسكتوا أبدا إلا ما ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هم طردوه، تخيلوا إن المسألة هتخلص وقصة محمد تنتهي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم وجدوا إن فيه دولة وليدة، الدولة الوليدة دي هتوصل لهم في مكة، فقالوا لا مش هنقعد ولا نسكت ولا نقف مكتوف الأيدي، لا سنقف وسنحاربه ولن نهزأ حتى نستأصل شأفته ونقتله ونقتل من معه ونقضي على الإسلام ونرتاح من القصة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل قصة السرايا والبعوث، السرايا والغزوات، لماذا؟ لأن الهجوم أقوى وسائل الدفاع. يبقى ده أول حاجة، أول حاجة اعتمد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، الهجوم. طالما الناس دول هيهجمونا يبقى احنا نهاجمهم، احنا الهجوم أقوى وسائل الدفاع. وأي غزو يجي على الناس في بلدها غالبا الناس دي في البلد دي بتخسر، غالبا بتخسر. شوفوا حضرات، طبعا في استثناءات، لما حصل مثلا غزو الإنجليز على مصر، غزو الفرنسيين على مصر، الحملات الفرنسية، الاحتلال اليهودي لفلسطين، دايما لما يغزى قوم في عقر دارهم غالبا بيتهزموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبدأ هو بالهجوم، فإن الهجوم أقوى وسائل الدفاع. دي النقطة الأولى التي على أساسها قام النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال السرايا والغزوات. الحاجة الثانية، الشباب الموجود مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا عارفين حبيبي في الله أن الذي حمل الدعوة مع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم شباب، كلهم شباب، يعني أكبرهم سن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعظمهم حول 20، في تحت 20، فوق 20، حول 30، إنها فيش أكتر من كده. ده جمهور الصحابة الذين حملوا الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشباب دول قعدوا طول فترة العهد المكي قاعدين كل اهتمامهم عبادة وتربية، ويقوموا الليل حتى تتفطر الأقدام، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم هو من معه من المؤمنين، هو من معه من الصحابة، حتى تفطرت الأقدام سنة كاملة، ثم نسخ الحكم في حق الصحابة. فالصحابة خلاص ما بقاش قيام الليل فرض عليهم، إنما الصحابة قاموا سنة كاملة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قام فما رقد حتى مات، عليه الصلاة والسلام قام فما رقد حتى مات. الصحابة كانوا كل الجو في مكة كله مفيش رفع سلاح، محرم عليهم ان هم يستعملوا القوة في مجابهة عدوهم، العدو يقتل منهم يصبروا، العدو يقطعهم حتت يصبروا، زي ما قطع خبيب بن عدي يصبروا، قطع كثير عزب بلال يصبروا، عزب كثير من الصحابة وهم يصبروا. ليس لهم إلا الصبر، إنما المجابهة والقوة والوقوف في وجه الطغيان كان محرم على المسلمين في هذا الوقت، لأن الوقوف معناه استئصال شأفة الإسلام من الوجود. فلذلك ما استعملوش هذه الورقة. طيب الشباب الكاسح ده، الشباب القوي في الإيمان ده، الشباب اللي اتصهر قلبه في بوتقة الإيمان ده، الشباب العقيدة في قلبه أرسخ من الجبال الرواسي، هؤلاء الشباب وهذه الكتائب الكبيرة بدأ الآن لها دور جديد ينبغي أن تسلكه، إن هي تنشر الدين وتحمي الدين وتقف في وجه الأعداء، لأن المسألة مش هتفضل على طول مستضعفين وسكتين، مش هتستمر المسألة دي. المسألة دي حتى في وقتنا المعاصر هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، لأن دين ربنا عز وجل غالب غالب منتصر منتصر، دي مسألة ما فيش فيها شك ولا فيها نقاش، شئنا أو أبينا، شاء الأعداء أم أبوا، لأن ده كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا في خلاف على منهاج النبوة إن شاء الله قادمة، وفي تمكين لأمة الإسلام بإذن الله عز وجل. فالمهم حبيبي في الله، يعني هؤلاء الشباب الذين تربوا في مكة أتى الوقت الذي ينبغي عليهم أن يستغلوا هذه القوة الإيمانية والعقيدة الراسخة. فبدأوا حبيبي في الله يتربوا على المجابهة العدو، على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى الانتقال بالشباب إلى مرحلة جديدة وعصر جديد وطريقة جديدة لنشر الإسلام وحماية العقيدة. الحاجة الثالثة، ليه النبي أرسل السرايا وقام بالغزوات صلى الله عليه وسلم؟ ليشعر جموع الأعداء، وأنا قلت لحضراتكم إن مش بس الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا المشركين في قريش، ما كانش بس المشركين في مكة، لا ده زي ما قلت لحضراتكم المشركين في مكة، المشركين حوالين المدينة والقبائل حوالين المدينة وكتير جدا، ده العالم كله، ده الجزيرة كلها ضد النبي عليه الصلاة والسلام. المشركون الذين لا يزالون عايشين في المدينة وما آمنوا، ما مش كل أهل المدينة آمنوا عن بكرة أبيهم مرة واحدة كده، ما حصلش، لازالت هناك بقايا. اليهود اللي قاعدين في المدينة ورأوا اكتساح للدعوة الإسلامية، وإن لا تستطيع وثنية قريش ولا وثنية العرب أن تقف أمام دعوة الإسلام وأمام هذا السيل الجارف الذي جاء به الإسلام والحق الطاغي الذي اكتسح القلوب وتغلغل في قلوب الناس. فكانت هذه السرايا وهذه الغزوات الهدف الأول منها أو من أهم أهدافها أن يظهر النبي قوته لهؤلاء الأعداء، لأن احنا في منطق قوة موجود، احنا في عالم لا يحترم إلا القوي للأسف. القيم والمبادئ والكلام ده كله دي أشياء أنا لا أراها محترمة ولا أراها هي رقم واحد. هناك أناس يحكمون بمنطق عالم الغاب، الأقوى هو الذي يسود، أناس يصوتون على اكتساح وحظر طيران في دولة من الدول اللي هي ليبيا، ولا يقومون بذلك في فلسطين، مع إن المصيبة في فلسطين أدعى في الميزان العدلي، مفيش عدالة، مفيش عدالة، كانت فلسطين أزعى وأهم وأقوى، لأن هؤلاء محتلون لهذا البلد، إنما دي بلد فيها حروب داخلية، حروب طائفية داخلية داخل البلد. مسألة يعني ال 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 أنا مش بقول إن مثلا الدماء التي تراق في ليبيا تراق لوجه حق والكلام ده والذي يفعله رئيس ليبيا كلام صحيح، لا هذا كلام باطل ولا يرضاه الله عز وجل، لكن إن كان هذا باطل لا يرضاه الله، فالذي يجري على غزة على أرض فلسطين وعلى أرض غزة أشد بطلانا. فإذا قام العالم وعايز يحمي شعب ليبيا فكذلكم قوموا واحموا شعب فلسطين واحموا هؤلاء الذين يطردون من بيوتهم ويهجروا من بيوتهم وتهدم البيوت ويصنع مكانها مستوطنات للصهاينة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. احنا في عالم يكيل بمكيالين لا احترم إلا منطق القوة. فلا بد أحبابي، هو ده اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام درج عليه أول ما بقاله دولة، أراد أن يشعل العالم بقوته عليه الصلاة والسلام، فأرسل هذه السرايا على النحو المتتابع الذي سأذكره لكي يعلم العالم كله أن المسلمين مش هم هم الضعفاء المستضعفين الذين كانوا بالأمس في مكة، اللي كان بسهولة يطردوا بسهولة يهزموا بيقتلوا، ما فيش حد بيتكلم، الوضع تغير، الوضع اختلف، فليس هم وليس الوضع كما كانوا يسكنون في بين المشركين في مكة، والمتربصون بالإسلام في المدينة أيضا كثر كثيرون جدا، زي ما قلت المشركون لازال هناك مشركون وثنيون، واليهود ولا يصدهم عن النيل من الإسلام إلا الخوف، فمحتاجين أن يشعر بقوتهم. قال ربنا سبحانه زي ما قلت من حضراتكم وإدرام القوة، ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ده في أعداء كمان مش معروفين لك، مش معروفين لك، ربنا عز وجل يعلمهم. انت بقى لما تظهر لك قوة بهذه الطريقة هترهب أعداء الله وهينجرفوا وهيبتعدوا عن طريقك ومش هتنال، مش هينالوا منك. والأخطر من هؤلاء جميعا المنافقون، المنافقون الذين يبغضون الإسلام وما أسلموا إلا يعني بس عشان منظرهم، عشان ما يلاقوش العالم كله ضدهم. فهي دي مسألة خطيرة جدا. وهذه السرايا الزاحفة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قطعت الطمع في المسلمين وحفظت هيبة المسلمين. أيضا رابعا من بين هذه الأشياء إنذار شديد اللهجة لقريش نتيجة بطش قريش وظلم قريش للصحابة، حربة الإسلام حرب ضروس، حرب إبادة بكل قوة، ولم يوقفهم أي شيء، مفيش حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام من قبيلة شريفة جدا، وأعظم القبيل قبيل النبي، وأعلى النسب نسب النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف عيلة عيلة النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف عيلة، برغم أن عبد المطلب كان رقيق الحال لم يكن صاحب ثراء، لأن شرف النسب ليس مرتبطا بالثراء والمناصب والوجهات والأموال، إنما شرف النسب مرتبط بالأخلاق، الأخلاق الفضيلة التي كان عليها قبيل النبي عليه الصلاة والسلام، مشهورين بالكرم، مشهورين بخدمة البيت الحرام، مش مشهورين بسدنة البيت الحرام، وسدنة البيت الحرام أن يخدمون البيت الحرام ويقومون عليه بلا مقابل، بلا مقابل، ده غير الخدمة العادية، فده معنى كلمة سدنة البيت الحرام، فكانوا قائمين على هذا، بيخدموا المسجد الحرام، البيت الحرام، ويحافظوا عليه وعلى نظافته والكلام ده كله من غير مقابل من أي حد، بيخدوش من أي حد مليم ولا دينار ولا درهم. فلذلك كانوا يعني ناس أهل شرف وأهل مكانة عليه، ولما ناوأهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش له وزن عندهم، كانوا يرتبوا لقتله بكل سبيل، وكان واقف جنبه عمه أبو طالب وكان له كلمة مسموعة وكان يحميه بأمر الله عز وجل، وزوجه خديجة كانت أيضا صاحبة وجهة قوية جدا، كانوا سند قوي جدا للنبي. اشتدت الوطأة بعدما ماتت خديجة وبعدما مات عمه أبو طالب، وسمي هذا العام عام الحزن، واشتدت الوطأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو دلوقتي دي رسالة قوية جدا جدا لقريش، انه ينذرهم عقب الطيش الذي فعلوه وحرب الحرب الضروس التي شنوها. ده حتى لما هاجر المستضعفون وسابوا مكة وراحوا الحبشة ارسلوا خلفهم مجموعة بقيادة عمرو بن العاص، وكان لازال كافرا، يطلب من النجاشي انه يرجع هؤلاء لقريش، ولكن الله عز وجل حفظ المسلمين الذين هاجروا من انهم يرجعوا، لان لو رجعوا خلاص لو خدهم عمرو بن العاص ورجعوا للمشركين هيقتلوا وسيؤذوا اذى بالغا. فالموضوع كانت المعركة في قمة الشراسة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ارسل هذه السرايا ليؤدب قريش ولينذرها عقبة هذا الطيش، وانها لا تزال تحارب، هي لا تزال تحارب الاسلام وآل الاسلام. نكلت بالمسلمين في مكة ثم ظلت ماضية في غيها وظلمها وبغيها، ولا تريد ابدا لاحد ان يدخل في دين الاسلام. اجل احبابي. طيب، ايضا هناك من الاسباب النبي عليه الصلاة والسلام، السبب الخامس، النبي عليه الصلاة والسلام ارسل السرايا دي والبعوث دي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقيم حصارا اقتصاديا لقريش، وعلى فكرة دي بقى مؤثرة جدا، قضية الحصار الاقتصادي دي تركع الناس. تعرفين لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب له ثمامة بن أثال رضي الله عنه ثم أسلم ثمامة، قال للنبي إيه بعد ما أسلم؟ خرج كده بره المسجد، اتربط في المسجد ثلاث أيام واطلع بقى على المسلمين، خرج كده، ده الكلام ده في العصر المدني طبعا. خرج ثمامة فاغتسل بعيدا ثم رجع وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن نطق بالشهادة: يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلى قلبي من دينك، والآن صار دينك أحب الدين إلى قلبي. يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض من وجه هو أبغض إلى قلبي من وجهك، والآن صار وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. والله يا رسول الله، لن يصل قريشا مني حبة حنطة حتى تأذن فيها رسول الله. رأيته ده حصار اقتصادي قوي جدا، كان من بني حنيفة، وبني حنيفة هم اللي كانوا بيغز قريش بالحنطة بالقمح. فقال له: يا رسول الله، لن تصل قريشا حبة حنطة حتى تأذن فيه، ومنع القمح تماما ان يذهب به الى قريش. وعلمت قريش بالقصة وعرفت اسلام ثمامة بن أثال وانه سيد في قومه، فارسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام. شايفين حضراتكم الذل، حصار الاقتصادي بيركع الناس. نناشدك الله
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنة. الله يا سميع يا عليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي في الله، فبقول لحضراتكم من أهم أهداف السرايا والغزوات اللي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى والثانية، إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم حصار اقتصادي على العدو، وده مؤثر جدا. وكما سمعتم حضراتكم قبل الفاصل قصة ثمامة بن أثال، لما آمن وأسلم قال للنبي: يا رسول الله، والله لن تصل قريشا مني حبة حنطة، لأنه زعيم بني حنيفة اللي كان مصدر القمح اللي بيروح لقريش، لن تصل قريشا مني حبة حنطة حتى تأذن فيها يا رسول الله. فلما الحصار ده تقل قوي على قريش أرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: نناشدك الله والرحم أن تأذن لبني حنيفة أن يرسلوا إلينا. فأرسل أذن النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية الحصار الاقتصادي بيركع أي أحد. طب النبي عليه الصلاة والسلام قاد موضوع الحصار الاقتصادي ده إزاي؟ زي ما قلت لحضراتكم، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة عمل عملية استطلاع للأطياف والنسيج الوطني داخل المدينة، استطلاع للطرق التي تمارسها تمارس من خلالها التجارة قريش للشام ولليمن، وفين يهاجم هذه الطرق عليه الصلاة والسلام. أيضا استكشاف للقرى والقبائل التي تجاور المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه الأماكن طرق الشام وطرق اليمن، وعمل عملية مهاجمة للعير التي تعبر وتمر من خلال هذا الطريق، وأرسل سرايا كثيرة جدا جدا في هذا التوقيت متلحقة، تكاد تكون كل شهر تقريبا. فدلوقتي بدأوا يحسوا بالخطر، يحسوا بالخطر الشديد، لأن دلوقتي العير اللي هو التجارة والطعام والسلع والبضائع والحاجات دي كلها صارت مهددة، والمسلمون صاروا قوة وعملوا إرهاب وخوف لأعدائهم، كما قال الله عز وجل ترهبون بي عدو الله وعدوكم. هم طبعا طردوهم وسلبوهم أموالهم وديارهم. الموضوع إحنا في حالة حرب دلوقتي، المسلمين في حالة حرب، فالموضوع كبير، بيستعمل كل المسلمين يستعملوا كل الأسلحة، حصار الاقتصادي. وإحنا طبعا في واقعنا المعاصر زي ما بنشوف أي دولة بينفذ ضدها حصار اقتصادي بتركع وبتسلم وبتستسلم وبترضخ. ويعني يريد، أنا بتخيل لو إن الأمة الإسلامية دي كلها اجتمعت وصارت على قلب رجل واحد واستعملوا كل الأسلحة دي، سلاح الحصار الاقتصادي على سبيل المثال، ده يكسروا الدنيا والله العظيم، يسودوا الأرض كلها. ولكن أعدائنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لما ذاقوه أيام حرب أكتوبر المجيدة، حرب 73، الحرب الجميلة التي نصرنا الله عز وجل على اليهود فيها نصرا مؤذرا بفضل الله ورحمته، ففي هذه الحرب لما استعمل سلاح الحصار الاقتصادي حاجة بسيطة جدا جدا، طبعا هم ركعوا واستسلموا وخافوا ويعني تنازلوا عما كانوا ينوون الاستمرار فيه، انها بعد كده حاولوا بكل سبيل ان المسألة دي ما تتكررش من خلال اختراق دولنا، ولا حول ولا قوة الا بالله. نسأل الله أن يطردهم من بيننا، وأن يوحد شمل العرب والمسلمين على أتقى قلب رجل منهم. يا سلام يا سلام لو إن المسلمين في منطقة الشرق الأوسط يتحدوا، يا سلام لو إن نفتح كده عينينا في يوم نلاقي السعودية وقطر والبحرين والكويت ومصر وليبيا وتونس والسودان والشمال الأفريقي والمنطقة دي كلها صارت دولة إسلامية واحدة، ده كنا نبقى أسياد الدنيا كلها بإذن الله عز وجل. سيتحقق هذا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب آخر حاجة أقولها لحضراتكم في الأسباب اللي عشانها النبي قام بإرسال السرايا والقيام بالغزوات، إن وده يعني عبقرية متفردة. إحنا بعض الإخوة أو بعض الناس بيتخيل إنه ممكن يعيش لوحده، لا، الإسلام حدد لك تتعامل مع كل الأطياف في حدود المصلحة، في حدود المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام من بدايات وجوده في المدينة عقد تحالفات مع قبائل الشرك المحيطة بالمدينة، عقد النبي تحالفات وموادعات في المنطقة المجاورة. لماذا؟ ليأمن شرهم على الأقل خالص، إن ما ساعدهوش يحيدهم، ما يكونوش ضده عليه الصلاة والسلام. يعني أنت مثلا، إحنا مثلا في مصر طبعا الصهاينة أعدائنا ما في شك، حربونا وقتلونا واعتقلوا مننا ناس وسجنوا مننا ناس، الموضوع في مصر مثلا الصهاينة أعدائنا ما في شك، هل معنى كده قطع جميع العلاقات معهم؟ لا، الإسلام ما قالش تقطع جميع العلاقات، بتقام أشياء بس في حدود كل علاقة توزن بميزان الشرع وتصدر من خلال العلماء، السادة العلماء. علاقتنا مع الخارج، علاقتنا في علاقات وفي مهادنات وفي موادعات وفي صلات، احنا لا يمكن أبدا لأحد أنه ينعزل عن الدنيا كلها. إن لم تجعل إنسان معك فحيده على الأقل، ما يبقاش ضدك، ما يحاربش أعدائك لما يجوا يحاربوك. فده اللي اعتمد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه القبائل متصلة بقريش لعدة أسباب. من أهم هذه الأسباب قريش أصلا عاملة معاها تحالفات قديمة من زمان عشان تجارة قريش للشام ولليمن. يبقى تحالف لمصلحة من؟ لمصلحة قريش. في علاقات بين القبائل دي وبين قبيلة قريش في مكة عشان الحج، بيحجوا الأصنامهم اللي عند مكة، اللي في الكعبة، اللي حوالين الكعبة يحجون، وقريش دول هم سدنة البيت وهم اللي موجودين، فيسهلوا لهم ولا يعترضوهم ويسهلهم، فدي مصلحة متبادلة. الحاجة الثالثة ان هم اخوان في العقيدة، اصحاب عقيدة واحدة، اجتمعوا على المسلمين. وزي ما احنا شايفين في واقعنا المعاصر انك ممكن تلاقي احنا لنا اعداء شتى، كل واحد منهم عدو لينا وبينهم بعضهم اعداء، يعني الطائفة دي عدوها للطائفة دي وهم الاثنين اعدائنا، بس رأوا ان هم يتحدوا علينا، ده موجود. فاحنا دلوقتي حبيبي في الله، يعني هو ده اللي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، انه عمل تحالفات عليه الصلاة والسلام ليأمن شر ومكر هذه القبائل التي تحيط بالمدينة دي. لماذا قام النبي بالسرايا وما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرايا وقام بغزوات باختصار لأنها مش محتاجة لدراسة وتأني وتسنيد، يعني الموضوع مش مهم أو كده. في رمضان في السنة الأولى من الهجرة قامت سرية بقيادة حمزة ابن عبد المطلب في 30 رجل ورجعت بلا قتال. في شوال في السنة نفسها سار عبيدة بن الحارث في 60 راكبا ورجعوا بلا قتال. كل دي سرايا لاعتراض عير قريش. وفي ذي القعدة خرج سعد بن أبي وقاص يتربص عير قريش وبرضو مع 20 رجل ورجعوا أيضا، بس حصل في دي في سرية سعد بن أبي وقاص حصل قتال. في السنة الثانية بقى في صفر خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أول غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام، غزوة ودان أو الأبواء. الأبواء أو ودان منطقة تبعد عن المدينة حوالي 30 كيلومتر، والأبواء دي اللي دفن فيها أم النبي عليه الصلاة والسلام. فقام النبي بهذه الغزوة ورجع من غير قتال. في ربيع الأول خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بورات وحصل قتال ومناوشة بينه وبين المشركين. وفي جمادة خرج النبي إلى العشيرة أو العسيرة وحصل أيضا في صلح في هذه الغزوة. ثم أغار كرز بن جابر الفهري على المدينة، حصل غارة من المشركين على المدينة، فخرج المسلمون وراءه ولم يدركوه، وصلوا إلى وادي قريب من بدر ولم يدركوه. وسميت هذه الغزوة لأن فكان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، سميت غزوة بدر الأولى لأن وصلوا البدر، وصل الجيش الإسلامي بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر. كانت دي أهم الغزوات. احنا طبعا عندنا في بعض العلماء بيقول يعني أو في بعض الروايات في البخاري إن أول الغزوات مش ودان ومش الأبواء بل كانت بواط مثلا، ولكن هذا على إخبار زيد بن أرقم والله تبارك وتعالى أعلم. مش هتفرق معانا كتير على العموم، مش هتفرق معانا أي الغزوات، لأن بداية المعمعة الحقيقية كانت في معركة بدر الكبرى. وفي رجب من السنة الثانية حصل اعتراض من المسلمين في سرية عبد الله بن جحش، بعث بها لاعتراض التجارة إلى اليمن. سرية عبد الله بن جحش إيه اللي حصل؟ وأنا عايز حضراتكم يعني تقفوا معي هذه الوقفة مع هذه السرية ونشوف أخلاق المسلمين وأخلاق الإسلام. سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام كلف عبد الله بن جحش في مجموعة من الصحابة إن هم يخرجهم إلى في اتجاه مكة مسيرة يومين ثم يفتحوا الكتاب. قبل كده ما يفتحوش الكتاب، فلما فتحوا الكتاب وجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر إنك ما تقهرش حد إن ينزل معاك في مواجهة قريش، اللي عايز يرجع يرجع، واللي عايز يمضي معاك خلاص سيبه يمضي معاك. فإذا قرأت كتابي فانزل النخلة، منطقة اسمها النخلة بين مكة والطائف. فلما قرأ عليهم الكتاب تأثروا جميعا وما رجع منهم أحد، ومشيوا مع عبد الله بن جحش ونزلوا في منطقة النخلة، فرأوا عيرا لقريش. الكلام ده كان في شهر إيه؟ رجب، كان شهرا حراما. رأوا عيرا لقريش فهاجموهم وقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين وأخذوا العير، رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ما أمرتكم بقتال في شهر حرام، ما أمرتكم بقتال في شهر حرام. يعني شايف مع إن خلاص ده غنم وغنيمة، لكن في حدود، في شرع، برغم إن هم حاولوا قتل النبي في البلد الحرام، برغم إن هم أصلا ما راعوا مع المسلمين أبدا ولا في لحظة حرمة شهر حرام. بس مش معنى إن عدوك ينتهك المحرمات إن أنت كمان تنتهك المحرمات. وبكده النبي عليه الصلاة والسلام أوقف التصرف في العير والأسيرين حتى نزل قول الله عز وجل يؤيد فعلة عبد الله بن جحش. يقول الله سبحانه، وبهذه الآية نختم لأن وقت الحلقة خلاص، يقول ربنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. خلاص خلصت الحتة دي، شفتها كامل الآية. وصد عن سبيل الله، ده فعل بقى الكفار، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فكانت هذه الآية تأييدا، يعني كأن ربنا أراد أن يقول إن كان عبد الله بن جحش عمل كده فهم عملوا الأعظم. وبهذه الطريقة رفع الحرج عن عبد الله بن جحش ورد كيد الكائدين، لأن هم سبحان الله زي ما قلت لحضراتكم وبكرر الناس دي تكل بمكيالين، هم ينتهكوا كل المحرمات وينقضوا كل المعاهدات ويكسروا كل اللوائح وكل القوانين، ولما يجي حد مسلم يعمل أي حاجة كده بس مضطربة أو مهتزة يثوروا ثورتهم. القوانين لما تبقى في صالحهم يرفعونها في السماء، ولكن لما يجي المسلمون يكون حاجة في صالحهم تسفى وتحقر. حظر جوي على ليبيا، طب اعملوا حظر جوي على فلسطين، زي ما انتوا عايزين ترفعوا الظلم اللي بيحصل للشعب الليبي ارفعوا الظلم اللي بيحصل على الشعب الفلسطيني، القهر والإذلال والسجون والمعتقلات والتعذيب والاستيطان وطرد الناس العزل من بيوتها. أين العدل وأين العدالة يا هذا العالم الذي قل منه من يعرف العدل ومن يحكم بميزان العدل؟ حبيبي في الله، وقت حلقتنا انتهى، وأنا أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في أن أوصل لحضراتكم المعنى الذي من ورائه أخرج النبي طلائع غزوة بدر، الطلائع التي سبقت غزوة بدر. ولماذا قام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا كله؟ لما يجوا ينكرهم ينكروا زي ما قلت حضراتكم يكيلوا بمكيالين. وأذكر حتة ختمت بها الحلقة الماضية وهختم بها الحلقة دي، لأن من شر البلية ما يضحك، لما كان الإنجليز في الثورة الأهلية في وسط أفريقيا جاء جندي بيقمعوها، جاء جندي إنجليزي بيقول يعني بيقول لواحد صاحبه يا أخي ده الأفارقة دول وحوش، قال له ليه وحوش؟ قال له يا أخي تصور وأنا أقتله عضني، يا حرام، زعلان انه عضه ومش متأثر انه قطع جسمه وقتله وازهق روحه. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا اياكم العدل والانصاف، وان يبصرنا بما يرضيه، كما يسأل سبحانه ان يخرج منا وان يستخرج منا ما يرضيه سبحانه، وان يتقبلنا في الدنيا والاخرة. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، والى لقاء مقبل استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله يا اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا.